بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. وبعد، الحديث رقم 2959 في جامع الترمذي، والأحاديث ساقها الإمام الترمذي في أبواب تفسير القرآن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن أنس رضي الله عنه أن عمر بن الخطاب قال: يا رسول الله، لو صلينا خلف المقام فنزلت، واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: قلت يا رسول الله، لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلى فنزلت، واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وعن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، قال: عدلا. وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يدعى نوح فيقال: هل بلغت؟ فيقول: نعم. فيدعى قومه فيقال: هل بلغكم؟ فيقولون: ما أتانا من نذير وما أتانا من أحد. فيقال: من شهودك؟ فيقول: محمد صلى الله عليه وسلم وأمته. أكرمتكم تشهدوا أنتم محمد وأمته صلى الله عليه وسلم. قال: فيؤتى بكم تشهدون أنه قد بلغ سيدنا نوح. فذلك قول الله تبارك وتعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. والوسط العدل. إذن هذه الأحاديث الأربعة أيها الإخوة فيها موضوعان اثنان. الموضوع الأول: موافقة سيدنا عمر لرب العالمين عندما قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلى، لو اتخذنا من مقام إبراهيم مصلى فنزلت، واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. ونحن إذا طفنا حول الكعبة أنهينا الطواف بركعتين سنة الطواف، وجعلنا مقام إبراهيم بيننا وبين الكعبة، هذا من السنة. في حديث يقول سيدنا عمر: وافقت ربي في ثلاث. قلت يا رسول الله، إنه يدخل عليك البر والفاجر، فلو أمرت نساءك أن يحتجبن. قال: فنزلت آية الحجاب. وقلت: لو اتخذنا من مقام إبراهيم مصلى فنزلت، واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وقلت: اللهم بيّن لنا في الخمر بيانا شافيا. وقلت: اللهم بيّن لنا في الخمر بيانا شافيا، فنزلت: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوا. بس الحديث أيها الإخوة فيه لفتة مفيدة جدا لنا جميعا أن نمتثلها. سيدنا عمر يقول: وافقت ربي في ثلاث. بس هو الواقع العملي أن عمر قال شيئا فنزلت الآية، فمن وافق من؟ يعني جئت أنا أولا وقلت كلمة، ثم جئت أنت بعدي، كنت غائبا، جئت بعدي وقلت نفس الكلمة، من الذي وافق من؟ أنت وافقتني، يعني أنا البادئ ثم أنت جئت بعدي. الآن سيدنا عمر قال كلمة فنزلت آية توافقه، من الذي وافق من؟ الظاهر أن الآية وكلام رب العالمين وافق سيدنا عمر. بس سيدنا عمر يعلم مقامه عبد ويعلم مقام الربوبية. قال وافقت ربي في ثلاث، ما قال وافقني ربي في ثلاث، قال وافقت ربي في ثلاث. وهذا من أدب العبد مع حضرة الله عز وجل. يا إخوان، مرات أحدنا يتكلم بكلمات من حيث يعلم أو لا يعلم بس فيها سوء أدب مع الله عز وجل. يقول لك أخي أنا الشيء اللي بدي إياه الله بيبعته. ليس من الأدب أن تقول هذه الكلمة. قل بفضل الله عز وجل يكرمني الله بما أشتهي. بس ما تقول الشيء اللي أنا بدي إياه الله بيساوي. مين أنت؟ أنت لا شيء. مطلوب من المسلم إذا دعا، إذا تكلم، إذا سأل الله عز وجل أن يلتزم الأدب، لأن الصالحون قالوا إن من القواطع عن درب الله سوء الأدب. يعني سوء أدب عبد مع الله، سوء أدب عبد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، سوء أدب عبد مع الصالحين، سوء أدب عبد مع بيوت الله، سوء أدب عبد مع القرآن الكريم، من الممكن أن يكون سبباً في قطيعة بينه وبين الله عز وجل، طرده من بين يدي الله عز وجل. ذكروا عن بشر الحافي رجل مسرف على نفسه أنه مرة لقي ورقة مصحف على الأرض، أو ورقة مكتوب عليها بسم الله الرحمن الرحيم ممزقة. فبشر وكان على إسرافه على نفسه ما هان عليه أن يجد هذه الورقة على الأرض. قال فرفعها وحسنها وطيبها ووضعها في مكان عال، فسمع هاتفا يهتف به: يا بشر طيبت اسمي، لأطيبن اسمك في الدنيا والآخرة. يا إخوان، الأدب مع الله هذا مقام لا يؤتاه إلا من لزم اتباع سنة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وهي رتبة عالية. فاضبط كلامك، واضبط تعبيراتك، واضبط جلساتك وأنت جالس في بيوت الله، اضبط نظرك وأنت تمشي في الطريق لأن الله عز وجل مطلع عليك، اضبط تعاملاتك المالية وأقوالك وفق ما يحب الله لأن الله عز وجل شاهد عليك. فإذا تأدبت مع الله في أقوالك وفي أفعالك وفي جلساتك أورثك الله تعالى نورا في قلبك. كان بعض الصالحين أو بداية المهندسون عندنا يراعون أمرا لعل بعضكم يتنبه له وبعضكم لا يتنبه. العلماء درسوا مسألة: ما حكم أن يقضي الإنسان حاجته مستقبلاً الكعبة؟ يقضي حاجته مستقبلاً الكعبة أو مستدبراً الكعبة؟ الجواب: يحرم استقبال القبلة أو استدبارها في أثناء قضاء الحاجة إذا كنت في مكان عام، يعني في فلات، عفواً، إذا كنت في فلات. طيب، فإذا كان في بيت خلاء، يعني في بيت صنع لهذا الشيء في دورة مياه، جاز مع الكراهة، وعند الإمام الشافعي يجوز، بس لا يخلو من كراهة. لذلك المهندسون عندنا جزاهم الله خيرا يراعون أنهم إذا كانوا في بناء، في يعني إنشاء بناء أو إعادة إكساء بيت أو ترميم منشأة، يعني يراعون أن لا يكون بيت الخلاء باتجاه القبلة ولا باستدبارها، أدباً مع بيت الله تعالى الحرام. مع أنه يجوز ما دام في دورة مياه يجوز، بس خروجاً من الخلاف وأدباً مع بيت الله عز وجل يراعون هذه المسألة. الآن هذا ما يفعله المهندس. أنا أعلم بعض الإخوة في بيوتهم يجتهدون أن لا يوجهوا أقدامهم باتجاه الكعبة، يعني لما بيوزع غرفة النوم عنده سرير غرفة النوم بيتنبه لنقطة أنه ما بده يضع رجليه باتجاه الكعبة. سبحان الله، أدباً مع الله عز وجل. بعض أخوة عنده تنبه أنه هو متمدد في بيته، في فيترينة في صدر الغرفة هناك ومحطوط عليها مصحف. يتحرج بيقول لك كيف أنا بدي مد أقدامي؟ ليك في مصحف هناك بالفيترينة، بيضع رأسه هناك من أجل أن يعني أدباً مع بيت الله عز وجل. في بعض إخوة عندهم أدب ولفتات يعني أدبية جميلة، بيقول لك في غرفة النوم ما بيحب أن توضع يعني آية قرآنية، لأن الإنسان ربما تجرد وكان في غرفته، بيقول لك أدباً مع هذه الآية. هلأ الأدب يا أيها الإخوة كيف يتعلم الإنسان؟ يعني هالمعاني هي منين تجي؟ تجي من النور الذي في قلبه والتزامه بسنة النبي صلى الله عليه وسلم ومحبته لربه، بيصير عنده آداب رقيقة. يعني غيره بيقول لك إيه ما في شيء يا أخي، هو شو الحكم الشرعي؟ يعني لا، ما الحكم الشرعي في وضع آية قرآنية في غرفة النوم؟ جائز. سبحان الله، أدب الإنسان أحيانا هو الذي يؤلمه، حياؤه من الله هو الذي يؤلمه. تجد أمهاتنا عندهم آداب عجيبات مع سجادة الصلاة، ما بترضى أنه تبقي سجادة الصلاة ممدودة بعد أن انتهت الصلاة حتى لا نطأ عليها بأقدامنا. مع أنه شو الحكم الشرعي أن إذا واحد وطأ بقدمي على سجادة الصلاة شو الحكم؟ جائز، بس هي إعظاماً لشعيرة من شعائر الله، السجادة مرتبطة بالصلاة، تلاقيها بعد الصلاة مباشرة يعني تطويها وترفعها مكانا مرتفعا. مو بس هيك، في بعض أمهاتنا لهم يعني لهن أشياء أكثر، تطيب سجادة الصلاة دائما، ما بيهون عليها أحد يعني يمس في سجادة صلاتها. هيك إلى حال مع الله عز وجل من الأدب مع كل ما يذكرها برب العالمين، بينما أناس آخرون فقدوا كل هذه المعاني ويفعل ما شاء له أن يفعل. فسيدنا عمر يقول وافقت ربي في ثلاث. لا، هذه فائدة. في فائدة ثانية أيها الإخوة، هو منزلة عالية لسيدنا عمر أن يوافق رب العالمين في ثلاث. يعني الشيء الذي قاله سيدنا عمر بعد حين تنزل فيه آية، الله أكبر، شو هالرتبة؟ يعني هلا مرات واحدنا بيكون مريض، بيجلس مع صديقه، بيقوم بيقول له صديقه والله هالحالة أنا أرى مثلا لو أخذت الدواء الفلاني، بيقول له خير إن شاء الله. بيروح هذا الصديق لعند الطبيب، طبيب مختص، بيفحصه، بيكتب له دواء، بيقوم هذا بيتفاجأ إنه الدواء الذي كتبه الطبيب مثل الدواء اللي قال له يا رفيقه. بيجي لعند رفيقه بيقول له شفت الدواء اللي قلت لي عليه؟ نفسه عطاني اياه الدكتور. يا لطيف، هذا اللي وافق الطبيب شو بيفرح؟ انه ما قلت لك؟ بيفرح لانه وافق الطبيب. طيب اذا واحد وافق رب العالمين، الله اكبر، شو الرتبه العاليه؟ هذه رتبه فوق الوصف، ان توافق رب العالمين. طيب يا اخوان، كيف نحن بنصير مثل سيدنا عمر نوافق رب العالمين؟ يعني ليش ما أنت توافق رب العالمين؟ ليش مو أنا أوافق رب العالمين؟ كيف الإنسان يصير موافقاً لرب العالمين؟ شو بدي أعمل يعني حتى أنا أوافق رب العالمين؟ نحن لا نعلم شيئاً نوافق فيه ربنا إلا شرعه، فما فرض فرضناه، وما استحب استحببناه، وما أباح أبحناه، وما كره كرهناه، وما حرم حرمنا. فإذا أنت مشيت على هذه الخمسة تنضبط بفرائض الله كما أراد، بمحرمات الله كما أراد، بمكروهات الله كما أراد، بالمستحبات التي استحبتها الشريعة كما أراد، بالمباحات التي أباحتها الشريعة كما أراد، إذا ضبطت أقوالك وأفعالك ونواياك بهذه الخمسة، هذا يورثك أن توافق رب العالمين. تصير مع الوقت يكرمك الله بأمر، إذا حكمت بمسألة تنطق بكلام، وإذ بعد حين واحد من الجالسين بيقول لك والله في الآية القرآنية قالت بتقول مثل ما أنت قلت. بس هذا يحتاج إلى أن تدفع ثمنه أن توافق الشريعة. فما استطعنا أيها الإخوة أن نوافق شرع الله عز وجل فلنفعل. أما الشطر الثاني من الأحاديث وكذلك جعلناكم أمة وسطا، يعني عدولا، تلتزمون الصراط المستقيم لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. لكن من حاد عن الصراط المستقيم خرج عن أن يكون عدلا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.